أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الوجه الذي أشار إليه الآخند يرحمه الله من أن المتعارضين يتساقطان لوجود دليل عقلي يدلل على هذا التساقط بين الدليلين المتعارضين. ما هو هذا الدليل؟ الدليل يقول نحن نعلم بأن أحد الدليلين كاذب. نعم، وحيث يمتنع من لدن الشارع أن يجعل الحجية للدليل الكاذب، وبما أن أحدهما قد اشتبه بالآخر اختلط وإياه، فلذلك لا نستطيع أن نحكم بحجية كل واحد من المتعارضين لوجود علم بكذب أحدهما. ودليل الحجية لا يشمل كلا منهما لاختلاط أحدهما بالآخر إذا صح التعبير. نعم، قال الآخذ يمكننا أن نرتب الأثر المشترك لكل منهما. نعم، الأثر المشترك كما سيأتينا أكثر من وجه للأثر المشترك، مثل الأثر المشترك مثل نفي الدليل الثالث أثر مشترك لكل منهم كما سيأتي.
نفي الدليل
الثالث ثالث،
يعني هذا يقول بالإباحة ومن يقول بالوجوب،
أو أحدهم يقول بالوجوب والآخر بالحرمة ودليل ثالث يقول بالإباحة، يصير منتفع. بالاستحباب ينتفع إباحة بالمعنى العام. يلا، على كل، ثم قلنا إن هذا الوجه يختلف عن الوجه الذي أورده الماتن. ماتن قال كل من الدليلين المتعارضين يوجد فيه مقتضي للحجية، غير أنه ليس بحجة لوجود المانع. أما هذا الدليل الآخندي إذا صح التعبير ينفي وجود مقتضي لكل من الدليلين المتعارضين، لأن دليل الحجية لا يشمل كل منهم. طيب، ثم أشكلنا على الماتن بإشكال خلاصته كالتالي: صحيح أن دليل الحجية لا يشمل أحدهما لا بعينه، يعني المردد على نحو الإبهام بين الدليلين، ولكن من الواضح لدينا نحن لا نتكلم، هذا كلامي أنا تقريب المطلب، المطلب فيه شيء من الدقة بس أنا أوردته بشيء من الوضوح. نحن لا نتكلم في المفهوم المردد بين الدليلين كمفهوم ذهني، وإنما نتكلم على أحدهما بعينه كواقع خارجي له مشخصات يفترق بها عن الآخر. ودليل الحجية صح ولا يشمل أحدهما المردد الذي نعلم بكذبه، ولكن لا مانع من شمول دليل الحجية لأحدهما الواقعي الذي نحتمل كذبه. نحن لا نعلم بكذبه وإنما نحتمل أن يكون مكذوبا. ولذلك قال الماتن، قال العلم بكذب أحدهما المردد كمفهوم ذهني أي لا يمنع من حجية أحدهما بعينه كواقع خارجي يصلح دليل الحجية للانطباق عليه، لأن ما يصير معلوم الكذب كواقع خارجي وإنما يكون محتمل الكذب. قلنا هذه المناقشة حلية إذا صح التعبير، يعني تفكك مبنى الآخن وتبين الخدشة فيه. كلامنا في هذا اليوم في إيراد نقضين على الآخند، نعم نقضين على الآخند. النقض الأول كالتالي: الآخند يرحمه الله قال هكذا، الاستصحاب كما يجري في العلم التفصيلي يجري في العلم الإجمالي بقسمين: المنجز لأطرافي وغير المنجز لأطرافه، غير أنه ما في فائدة لإجرائه في أطراف غير المنجز لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. ومن الواضح الاستصحاب الذي لا تترتب عليه فائدة، لا فائدة من إجرائه، ولكن من ناحية علمية لا مانع من إجراء الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي في الشبهتين إذا صح التعبير، المحصورة وغير المحصورة. بس يعني نقرب المطلب، عندنا بعض أطراف العلم الإجمالي خارج عن محل الابتلاء، المفروض شنو؟ المفروض الذي نعلم بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء أن ما نجري فيه. لماذا؟ لأن منجزية العلم الإجمالي لأطرافه حتى تكون هالأطراف دي محل ابتلاء للمكلف، حتى ينجز العلم هالأطراف دي كل الأطراف. طيب أنا عندي الآن إناء من أواني ثلاثة، أعلم بأن أحد هذه الأواني الثلاثة نجس، كل الأطراف أو واحد من أواني ثلاثة نجس ثم اشتبه إلى أين آخرين؟ والآن أريد أن أتوضأ مثلا، هذه شو نسميها؟ شبهة محصورة. أي طبعا الآن العلماء يفتون كذا، قد يتبادر إلى أذهانكم مثلا يقول الآن يتوضأ بكل واحد من هذه الأطراف ويصلي معي. نتكلم على المبنى القديم، وهذا المبنى أشارت إليه بعض الروايات، يهرقهما ويتيمم. إذا كان أحد الإناءين نجس، الآن الفتوى على خلاف هذا المبنى القديم. احنا خلنا الآن مع المبنى القديم، ما نبغي نناقش المبنى القديم والمبنى الحديث. الخلاصة بناء على رأي الآخون يرد عليه هذا الناقض. طيب، أطراف العلم الإجمالي، نحن نعلم بأن أحد الأطراف ماذا؟ غير نجس. إشلون يجري فيه الاستصحاب وينجز ويقول لنا دع كل الأطراف، يعني يجعل ماذا؟ يجعل على المكلف وجوبا وحجة. هذا مثل الخبر أو مثل الدليل، مثل دليل حجية شنو؟ الخبر اللي يقول لي شنو؟ الدليلان المتعارضان دلت أدلة الحجية على ماذا؟ على حجية كل منهما. تقول أنا أعلم بأن أحدهما كاذب، كعلمك بخروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء، أو أن باءك تجر وباءنا لا تجر. من الواضح هذا المورد الذي قلناه، وقد قاله الآخر بنفسه، يعني قال العلم الإجمالي ينجس أطرافه. الأطراف الداخلة في محل الابتلاء بالشبهة المحصورة، وحتى إذا علمنا بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، العلم الإجمال يعني نستطيع أن نجري الاستصحاب. غاية الأمر لماذا لا نجري الاستصحاب؟ ها؟ لخروج أحد الأطراف، يعني لأن لا فائدة فيه لخروج يعني بعض أطرافي عن محل الابتلاء. فأنت يا أيها الأخون، مع أن المبنى الذي ترتئيه هذا ينطبق بعينه، بعينه على الاستصحاب الذي يجري في أطراف العلم الإجمالي بقسمه، غير أنك لم تلتزم بهذا المبنى، فكيف تلتزم به في الدليلين المتعارضين وترفع اليد عنه في إجراء الاستصحاب في العلم الإجمالي، مع أن يعني الإشكال هو الإشكال، والبيان هو البيان، والمقام هو المقام، والمماثلة هي المماثلة. يعني العلم الإجمالي الذي ينجز أطرافه، طبعا احنا نعلم ان بعض الأطراف غير نجس، فكيف اي يهرقهما ويتوضأ ويتيمم؟ واضح لنا الفكرة؟ الإشكال النقضي على الآخون. طيب، الإشكال الثاني أيضا على الآخون، عندنا إشكال ثاني بعد. طبعا احنا ليش نشكل على الاخوند؟ لانها احنا عندما نريد اشكال كصاحب محكم على الاخوند شي تبين من اشكالاتنا على الاخوند يتبين ان المحكم يعني غاية في الاحكام، لان الاخوند من باب اذا قالت حذامي فصدقوها فان القول ما قالت حذامو، لا بد نرفع هذا، ما يصير تعظيم رفع للتعظيم، هي حذامي لكن لا بد نرفع، يستاهل الرفع هنا. نعم معي انتم اي في بعض الموارد ما تقدر تكسر الشيء، ليش؟ لعلو مقامه ورفعة شأنه. فهنا ما تقول إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، تكسر وانت جاي تشبه بشنه بالآخون، لابد تقول حذام أو ترفع.
إذا نقول بسم الله
لا وجاي هو لا على كل احنا نعبو فيها الوقت طيب الاشكال الثاني عليك يا اخو، انت ماذا تقول؟ تقول نحن نعلم بكذب احدهما ودليل الحجية لا يشمل كلا الأمرين، المعلوم كذب أحدهما. شوفوا كذب أحدهما، طيب أحدهما الآخر هذا الثاني العدل لأحدهما المكذوب، هذا أحدهما الآخر له صورتان، صورتان واضح. الصورة الأولى أن يكون أحدهما، إحنا نعلم أن أحدهما مكذوب، طيب اللي غير المكذوب شو يصير؟
صح.
ها يمكن أن يكون معلوم الصدق ويمكن أن يكون محتمل الصدق، لاحظنا؟ لأنه دليل، الدليل مو شرط اللي يصير شنو، يمكن يكون كلا الدليلين والله مكذوبان أو كاذبان، والدليل الثالث اللي بننفيه بهما اللي هو لازم هو الصحيح، في عالم الواقع ما ندري، عرفنا؟ طيب أنت تقول إن دليل الحجية في المقام لا يشمل الأمرين، المعلوم كذب أحدهما. طيب يعني إذا كان أحدهما محتمل الصدق، محتمل الصدق احنا قلنا حتما يشمله الدليل، ليش ما يشمله؟ ما في دليل على عدم شموله، انت تقول لأن قلنا الواقع الخارجي يختلف عن الواقع الذهني. طيب بنروح نترقى معاك، إذا كان أحدهما معلوم الصدق، أحدهما معلوم الكذب والآخر معلوم الصدق، معي؟ هذا دليل الحجية أيضا ما راح يشمله، ليش؟ ليش ما يشمله؟ لأن معلوم الصدق بعد ما يحتاج له إلى دليل حجية، واضح صادق، هو يوافق عالم النفس الأبري للمكلف، يعني يصير مقطوع به لدى المكلف، ما يحتاج المكلف لإثبات حجيته إلى دليل، واضح معي أنتم؟ احنا عندنا صورتان كما قلنا، في الصورة الأولى يكون أحدهما معلوم الكذب والآخر محتمل الصدق، وهذا نقاشنا الأمس مع الأخون في هذه الصورة، اليوم عندنا صورة ثانية، إذا كان أحدهما معلوم الصدق والآخر معلوم الكذب، هذا بعد أيضا يصير دليل الحجية لا يشمله، راح يخرج، لأن معلوم الكذب واضح على رأي الأخند ما تشمله أدلة الحجية. طيب واحد احنا ايضا على رأينا معلوم الصدق ما راح تشمله أدلة الحجية، ليش ما تشمله أدلة الحجية؟ لأنه مقطوع به معلوم. معي؟ فيصير هذا المورد يعني خارج عن موارد التعارض، خارج عن موارد التعارض. ها؟ خلط في ماذا؟
هو الآن معلوم الكذب ومعلوم الصدق، يعني عندنا علمين إجمالي، مو علم واحد. هو يتكلم عن علم إجمالي واحد، وهذا يرجع إلى صورة العلم الإجمالي الكبير والعلم الإجمالي الصغير والخلاف العلم الإجمالي الكبير الصغير، انتهى الأمر. أما ما الخطاه انطلق أن يكون في صورة واحد علم إجمالي واحد مو علمين.
لا أنا علم إجمالي واحد، لكن هذا العلم الإجمالي
لاحظ العلم الإجمالي أحدهما معلوم الصدق والثاني معلوم الكذب، يعني علمين.
لا لا أنا أعلم بأن أحد لا يبقى الترديد، هذا قابل أن يكون أحدهما معلوم الصدق أحدهما معلوم الكذب، وهو علم إجمالي واحد مو بعلمين إجماليين. لا يعني العلم الإجمالي الواحد ينطبق على علم إجمالي يكون أحدهما معلوم الصدق والآخر محتمل الصدق، وعلم إجمالي
يقول معلوم الصدق معلوم الكذب، يعني عندك علمين بخلاف ما تقول معلوم الكذب ومحتمل علم واحد، لما يصير هناك علمين وهذا علم واحد.
لا شوف الشيء إذا دار مثل خلنا نجيب الآن هذا، أنا أعلم أن هذه المسألة أما وجوب أو حرمة، في بعض الأحيان ما لها ثالث، فيصير أحدهما معلوم الصدق والآخر معلوم الكذب، في بعض الأحيان لا مو المسألة تدور بين الحرمة والوجوب مثلا حتى ما لها ثالث، ممكن يصير كما قلنا استحباب، ممكن يصير كراهة، فيصير أحدهما محتمل الصدق، واضح؟ فما في مانع يكون العلم الإجمالي واحد، لكن الترديد بين صورتين، صورة فيها محتمل الصدق وصورة فيها شنو؟
حتى يكون كلامي أوضح شيخ، العلم لا يتعلق بالطرفين وإنما يتعلق بالجامع، أحدهما صاحب أو أحدهما ثالث، لا يتعلق بالطرفين، إذا تعلق بالطرفين مو علم إجمالي.
اي بس المصداق لا يعني قل ان هذا العلم الاجمالي له لازم،
لا لازم عليه
يصير علم اجمالي ثاني، لا له لازم، هذا علم العلم الاجمالي نجز مثل العلم التفصيلي قلنا مو باصل مثبت كاستصحاب،
اذا
صورنا
شيء شفنا ما في علم له في قبالي علم اخر
لا العلم له احنا ما نتكلم في نفس العلم، العلم متعلقه وهذا شلون متعلقه اما صادق او محتمل الصدق، العلم له صورتان، انت تقول الان نقول لك احدى الصورتين للعلم الاجمالي تصير خارج اصلا عن التعارض، مثل اذا دار الامر بين مثلا شنو الوجوب والحرمة، احنا نريد الاشكال نقضي ان بعض الصور عليك يا اخوند يصير اصلا خارج عن محل التعارض كما اذا دار الامر فقط وما لها ثالث، احنا نعلم ان ما في شيء ثالث حتى نقول هذا احتمال مثلا الصدق، لا نقول في عالم الواقع ما يدور الحكم بين الوجوب والحرمة، واضح؟ فش تسوي هنا يا اخون؟ يعني هذا ايضا اشكال نقضي على الاخون، تأملوا فيه تشوفون ان كلام الاخون يعني نقول له كلامك جئنا بتفكيك في الأمس الماضي أثبتنا أن متعلق كلامك هو الوجود، يعني المفهوم الذهني، وإحنا نطبق دليل الحجية على الواقع الخارجي في الأمس الماضي، اليوم جئنا بنقضين على الأخند، إحدى النقضين أنك في مورد العلم الإجمالي اللي قلت ينجز معلومه معاي بشقيه اللي أطرافه داخلة تحت محل الابتلاء واللي بعض أطرافه خارج عن محل الابتلاء. أنت قلت بس غاية الأمر إحنا ما نجعل مثلا ما نجلس أصحاب لأن لا فائدة من إجرائه. نقول لك المورد يماثل المورد ومع ذلك ما طبقت فيه هذا الدليل العقلي، واضح؟ والإشكال النقدي الثاني أن عندنا صورة من صور العلم الإجمالي أصلا ما ينطبق عليه التعارض مع أنها واضحة كمصداق بين للتعارض. بحسب دليلك هذا اللي أوردته يلزم أن نخرج بعض صور التعارض على التعارض إذا صح التعبير. واضح أن الفكره طبعا الماتن ما جاب بها الطريقة اللي أنا جبت بها، يعني طريقتي يعني بينة الوضوح واضحة البيان، بس هو يحتاج تتأمل في كلامي يلا تستخرج المعنى.
عرفت؟
خلنا بس نطبق هالابنين ذليل لأن المطلب فيهما دقيق جدا. طيب شوف وين احنا وصلنا في التطبيق، ومجرد ومجرد الكذب من دون أن يكون معلوما لا يمنع عن الحجية ليلزم تخصيص عموم الحجية وقصوره عن الفرد المذكور، ويكون المورد من موارد اشتباه الحجة باللا حجة. هذا ما يمنع لأن ذاك اللي قلت يمنع كمفهوم ذهني وإحنا قلنا واقع خارجي. ويشكل عليك يا أخون بعد بهذا الإشكال، كلامك يلزم منه قصور موضوع الاستصحاب عن بعض أطراف العلم الإجمالي إذا لم يكن منجزا، مع أن قلت هو يجري حتى يجري العلم الاستصحاب، يعني دليل استصحاب الحجة ينطبق مثل الدليل الدال على حجية أي دليل معي، وهذا نقض عليك لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء مع أنك اعترفت بتحقق موضوعي فيها مطلقا منجز أو غير منجز. الإشكال الثاني، ثم إنما ذكره قدس الله نفسه الزكية، لو تم يختص بما إذا احتملنا كذب كلا المتعارضين. نقول أحدهما معلوم الكذب معي، أما إذا علمنا بصدق أحدهما وكذب الآخر فاللازم خروجهما معا عن عموم دليل الحجية، إذ كما يمتنع حجية معلوم الكذب يمتنع حجية معلوم الصدق. فإذا افترضنا انطباق معلوم الكذب على أحدهما كان معلوم الصدق منطبقا على الآخر، فلا يشملهما دليل الحجية حتى يتعارضا مع أنهما من أوضح مصاديق التعارض. واضح الإشكال اللي أوردناه على الأخون؟ يعني أنت يا أخون كلامك له لوازم لا يمكنك الالتزام بها، وربما يظهر لذلك وربما يظهر الأثر لذلك في بعض التنبيهات الآتية على ما نتعرض له إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.